أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العلي العظيم. تقدم الحديث عن المتغيرات في الطبيعة في يوم القيامة، وقلت إن هناك متغيرات في الإنسان، وهي المتغيرات الأهم، باعتبار أن المتغيرات في الطبيعة إنما نقف عندها باعتبار تأثيرها علينا. عندما نسمع الحديث عن نسف الجبال وعن حمل السماء والأرض فدكتا دكة واحدة، فإننا بطبيعة الحال نقف عند هذه الأمور باعتبار تأثيرها علينا. فكيف إذن بالمتغيرات التي تصيبنا مباشرة؟ بين يدي الحديث عن هذه المتغيرات الكبيرة في الإنسان، من الفزع الأكبر أو العمى، باعتبار أن هناك بعض الناس أجارنا الله جميعا يحشرون في يوم القيامة عميا. بين يدي هذه المتغيرات في الإنسان أقف عند نص للمولى الحبيب أبي الحسن عليه صلوات الرحمن في شرح النهج. في النهج يحدثنا عن يوم القيامة، يقول عليه السلام: وإن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. السعداء بالدنيا غدا، الذين يسعدون في يوم القيامة بدنياهم، سعادتهم بالدنيا باعتبار أنهم استثمروا الدنيا فيما خلقوا له، وإذا بهم عند نهاية رحلة العمر سعداء. سعادتهم من أين جاءت؟ من هذه الدنيا، بسببها، لأنهم مروا في هذه الدنيا ووقفوا عند حدود الله تعالى فأصبحوا سعداء. سعادتهم في الدنيا بهذه الدنيا، ولكن بالهرب منها. فرق بين أن يكون إنسان في الدنيا ويسعد بها، وبين أن يكون مقبلا عليها. إذا أقبل الإنسان على الدنيا فإنه سيشقى بها، أما إذا هرب من الدنيا فإنه سيسعد. ما المراد بالهروب من الدنيا؟ لا داعي لأن أؤكد على ما أكدت عليه مرارا وينبغي التأكيد عليه باستمرار، أن معنى الهروب من الدنيا ليس ترك العمل، وليس معنى الهروب من الدنيا عدم الاهتمام بأمور المعاش، ليس معنى الزهد أن ينصرف الإنسان عن التفكير بأي شأن مادي، وإنما المراد أن يكون الإنسان أكبر من الدنيا، أن لا يكون عبدا للدنيا، يؤمن حاجاته، إلا أنه يحفظ حدود الله ويحفظ كرامته، ليس مستعدا أن يذل نفسه لشخص من أجل المال، ليس مستعدا أن يرتكب محرما من أجل المال. إذا أقبلت الدنيا عليه وفي ذلك شبهة يبتعد عن ذلك، فيكون هاربا من الدنيا، إلا أنه متوازن يهتم بأموره المعيشية. يضيف عليه السلام: إذا رجفت الراجفة وحقت بجلائلها القيامة، حقت يعني حلت، تقدم أن من أسماء القيامة الحاقة، لأنها تقع ولا يتخلف ذلك على الإطلاق، وحقت بجلائلها الأمور الجليلة الخطيرة، ولحق بكل منسك أهله وبكل معبود عبدته. عندما يذهب إنسان إلى الحج يؤدي مناسك الحج، مناسك جمع منسك، عبارة عن عمل عبادي معين، يعني كل يعمل على شاكلته في هذه الحياة الدنيا، وعندما تقوم القيامة يلحق كل إنسان بمنسكه، الناس بعربوا، كل الناس بصيروا باتجاه، باعتبار أن الفرز في يوم القيامة يختلف عن الفرز في الدنيا. الفرز في الدنيا أنه هذا الإطار السياسي وهذاك الإطار السياسي، هذا الانتماء الديني وهذاك الانتماء الديني، بتشوف واحد مثلا بهالفريق بين المسيحيين متعصب على المسلمين، بين المسلمين يحمل انطباعا صحيحا أو خاطئا عن الطرف الآخر. الفرز في يوم القيامة على أساس المنهج الحقيقي الداخلي للإنسان، ويتم الفرز في يوم القيامة، فيلحق بكل منسك أهله وبكل معبود عبدته. نحن في الدنيا نقول الحمد لله رب العالمين على أساس أننا نعبد الله عز وجل، أمورنا هون مش واضحة. نحن في الدنيا نتعامل مع بعضنا على أساس الظاهر، لكن في يوم القيامة يبدأ التعامل على أساس الباطن. إنسان يعبد أناه لا يستطيع أن يقف في يوم القيامة مع الموحدين، الموحدون في جهة والمشركون في جهة أخرى، من كان يعبد هواه، وإن كان في الدنيا يتظاهر بأنه شيخ يعظ الناس، إلا أنه لا يستطيع أن يقف مع الموحدين، لأنه لم يكن موحدا، هو يعبد معبودا آخر يلحق بمعبوده. لحق بكل منسك أهله وبكل معبود عبدته وبكل مطاع أهل طاعته، عندها لا مجال للباطل. يقول عليه السلام: فلم يجز في عدله، يعني في عدل الله عز وجل وقسطه، يومئذ خرق بصر في الهواء ولا همس قدم في الأرض إلا بحقه. لا يستطيع الإنسان في يوم القيامة أن ينظر نظرة إلا بحق، ولا يستطيع أن ينقل قدما، لاحظوا التعبير، همس قدم في الأرض. همس قدم، القدم عندما تمشي بسرعة وبقوة ما عم تهمس، لكن التعبير البليغ أنه النقل القدم يكون نقلا خافتا، لما بيكون الذل مسيطر والخوف مسيطر، واحد ما من الرعب ما قادر يتحرك، كيف بيمشي قدمه يهمس، سلام الله على أمير المؤمنين. ولا همس قدم في الأرض إلا بحق، ما بيقدر واحد ينقل قدم إلا بحق. فكم حجة يوم ذاك داحضا. هلا بتشوفونا ما أشطرنا بالحكي، واحد يا فلان ليش عملت هيك، بضل ساعة يبرر ويحتج، يعني يجيب حجة ورا حجة، لكن هونيك لا، هذه الحجج داحضة، هو بيعرف انه اصلا مش لازم يحكي هيك. فكم حجة يوم ذاك داحضة وعلائق عذر منقطعة. الانسان بالدنيا بيتعذر ببرر لحاله، لكن علائق العذر هذه في يوم القيامة تنقطع. ثم يصل عليه السلام إلى النصيحة التي يوجهها إلى كل منا. نقدر نصغي هيك بآذان قلوبنا نشوف مولانا أبو الحسن عليه السلام شو بده يأمرنا، شو بده ينصحنا. فتحر من أمرك ما يقوم به عذرك. إذا كنت عاقلا أيها الحبيب، يقول لي ولك المولى أبو الحسن، إذا كنت عاقلا فتصرف بطريقة إذا أردت أن تعتذر هناك تجد لك عذرا. ما تشتغل شغلة ليس لك فيها عذر. لاحظوا هذه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بمختلف المستويات، أن يتصرف الإنسان بطريقة يجد له في هذا التصرف عذرا. إنسان سيء الخلق في بيته، بعدين بينقهر لأنه سيء الخلق وبيعتذر. طيب ثم ماذا؟ لا يمتل. طيب مفترض أنه أنا إنسان، الإنسان قادر يغير وضعه. إذا هو عاجز فليقف بباب القادر عز وجل. لا يمتل بظل واحد يخطئ ويعتذر عذر واهي. تحرى من أمرك ما يقوم به عذره. كذا بالمجال الفردي، بالمجال العام الشغل السياسي لازم يكون بطريقة لا يضطر الإنسان أن يتشبث فيها بأعذار واهية، وإنما يتصرف بالطريقة التي يقوم معها العذر. شو من سأل ليش عملت هيك، في مبرر. هذا المقصود بالعذر، في مبرر، في دليل. فتحر من أمرك ما يقوم به عذرك وتثبت به حجتك، وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى له. خذ ما يبقى لك مما لا تبقى له. الدنيا بتبقى لنا؟ لا. عمرنا أعمارنا بتبقى لنا؟ لا. شو بيظل لنا؟ أموالنا بتبقى لنا؟ هالدنيا شو بيظل لنا منها؟ ولا شيء. طيب خلينا ناخذ منها ما يبقى. شو بناخذ ما يبقى؟ نتصرف بأخلاق، باستقامة، بإنسانية، برأفة، برحمة، ضمن الحدود الشرعية. نبذل كل ما نستطيع من الجهد في صراط الحق، منكون عم ناخذ اللي بيبقى. نأخذ ما يبقى من أي شيء؟ مما لا يبقى. وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى له، وتيسر لسفرك. لما واحد بيقول للتاني تيسر، تيسر طبعا أحيانا تستعمل بمعنى أنه واحد يروح منهم، لكن إذا واحد عم بيودع واحد وراضي بسفره بيقول له تيسر، يعني خلص الله يسهل عليك، مش الحال، أنت مجهز كل شيء وصار فيك تتيسر. تيسر لسفرك. باختصار هالكلمتين إذا حفظناهم، إنه الإنسان يتيسر لسفر. ورانا سفر شديد، كل أسفار الدنيا المرعبة المهولة قديش واحد بيحمل همها. لو فرضنا أنه واحد بده يقطع الدنيا بأسفار مضطر لها، لكن أسفار ليعاني منها ما يشيب منه الرأس. قديش الإنسان بحاول أنه يتهيأ لها السفر حتى يكون سفره يسير، كم يحاول أن يتيسر لسفره. أيها الأعزاء، لنفسي وللجميع أقول إن وراءنا سفرا صعبا لا يمكن أن يقاس به سفر على الإطلاق. كل هالمواعظ وكل هالتأكيد وكل المواعظ من الواعظ، مع ذلك بظل هالسفر الذي هو يقين يبقى عندنا وكأنه شك. ولك الساعة التي أنت فيها، مش شايفين قدامنا إلا التحويق الصغير اللي اسمها الدنيا، ودنيانا شو يعني؟ قطعة جغرافية صغيرة جدا ندفن أنفسنا فيها ولا نرى غيرها، منعيش آمال وآلام وأحلام ومنبني طول وعرض وننسى أننا سنسافر. تيسر لسفرك. بعد بلهجة القائد، وهو القائد الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أبو الحسن: وشم برق النجاة. شم برق النجاة يعني المح برق النجاة. إذا واحد مثلا ضايع بالصحراء وبرق أمامه شيء من بعيد، بيقول لك هوني في ناس، لأنه كأنه سيف برق، كأنه مراية، كأنه شغلة، الشغلة اللي برقت قدامه لمحها هي سبب النجاة. شم برق النجاة، المح برق النجاة. قد تبرق أمامك أحيانا، واحدنا عم يقرأ قرآن أو عم يسمع موعظة، بيعيش حالة معينة من التوجه والخشوع والانفتاح، بيقول لك أنا من هلأ وبالرايح بدي أشتغل صح. شو السبب؟ لمع أمامه لامع، لمح برقا، شاف النجاة، إنه هيك صح. بعدان بيرجع لمطرح مكان بنفس السيرة، شم برق النجاة. أيها الإنسان تعقل، فكر جيدا، أين ترى طريق النجاة؟ لمحت طريق النجاة؟ أقصد هذا الاتجاه وسر في هذا الطريق. شم برق النجاة وارحل مطايا التشمير. ارحل يعني ضع الرحلة على المطية، ارحل المطايا يعني جهز واسطة السفر، يعني السيارة واحد عم بيحميها وبيضبطها، يعني كأنه يضع الراحلة على المطية، يستعد للانطلاق. ارحل مطايا التشمير، أيها الإنسان استعد للانطلاق. إذا لم تنطلق، إذا لم أنطلق أنا أو لم تنطلق أنت نحو سفر الآخرة، هالسفر بيوقف، هذا السفر مستمر حتى إذا نحن نايمين. السفر لا يتوقف على الإطلاق، علينا أن نتعاطى مع هذا السفر على أساس أنه حقيقة قائمة بل جارية تسير. إذا جئنا أيها الأعزاء إلى خصوصيات الإنسان في يوم القيامة والمتغيرات في الإنسان، نجد أولا في طليعة هذه المتغيرات أن كل نفس تعلم ما قدمت وما أخرت. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. آيتان نقرأهما دائما، فلنحاول أن نقف عند بعض الدلالات فيهما. الذي يبدو والله تعالى العالم أن حلول القيامة ودخول الإنسان إلى القيامة يجعل الإنسان يعمل ضمن قوانين القيامة. هلأ نحن عم نشتغل على أساس قوانين الدنيا، واحدنا شو بيتذكر؟ ذاكرته بتشتغل بإطار معين، في أمور بينساها، في أمور بيتذكرها منيح تضغط على ذاكرته وأعصابه بقوة، ممكن شغلة صايرة معه قبل 20 سنة بتذكرها الآن تضغط على أعصابه، لكن أحيانا شغلة صارت قبل شهرين وقتها أنقهر منها بس هلأ نسيه، لا يذكرها بنفس القوة. فإذا لاحظنا أن الإنسان بدخوله إلى القيامة يصبح ضمن قوانين عالم القيامة، أصلا لا ذاكرته بتكون هالذاكرة اللي بالدنيا، ولا قوته بتكون هالقوة اللي بالدنيا، الوضع اختلف، اختلف تماما. كما أن جهاز الكمبيوتر يمكن أن يختزن معلومات بملايين الأحرف وتستطيع أن تستحضر منه هذه المعلومات، شو المانع أنه هالذاكرة التي تختزن كل هذه المعلومات ويبدو أن الإنسان نسيها أو دفنت في قعر الذاكرة، فجأة بفي يبعث الإنسان وإذا به يتذكر كل شيء كما كان بكل خصوصياته. طبعا هذه التفكير بهالحقيقة وحدها، هالحقيقة وحدها التفكير فيها يكفي أن يطيل بكاءنا والنحيب، لأن واحدنا إذا كان بيحمل هم ذنب واحد ارتكبه ومتألم منه لأنه ارتكب هالذنب، إذا ضميره حي بمقدار ما يكون ضميره حيا بمقدار ما يكون تأنيب الضمير، بمقدار ما يتمزق من الداخل. فإذا ذنب واحد، إذا ذكر ذنوبه جميعا بعدان أيها الأحباء في أي ظرف، مرة أنا بتذكر ذنبي تجاهك وأنا بعيد عنك، تارة أتذكر ذنبي تجاهك وأنا أمامك وجها لوجه. إذا أنا بخجل مفترض أنه ما إلي عين طلع فيك. صحيح أن الله عز وجل لا يرى بالبصر، لكن الإحساس القلبي بوجود الله أقوى من الإحساس بالبصر. البصر حاسة بتعمل ضمن نطاق معين، القلب ضمن قوانين الدنيا رؤيته أقوى، فكيف ضمن قوانين الآخرة؟ زالت الحجب، وحدنا صار مدرك تماما شو معنى التوحيد، أن التوحيد هو أساس كل شيء. يرى أنه بين يدي الله عز وجل، ومتذكر أنه عنده عمر 50 سنة من المعاصي والتمرد على الله. بعدان اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم ارحمنا برحمتك. فرق بين واحد منكم قاعد عم يتسمع على الموعظة وبين واحد مثلي قاعد بيوعظ. علقت كل إنسان بحسب وضعه. أرجوكم الدعاء على كل حال. أن يرى الإنسان أنه هذا المجرم صاحب الدواهي العظمى، رغم أنه كان يعرف أنه بيغتاب، رغم أنه كان بيعرف بالضبط شو هي خصوصيات الغيبة وقديش الغيبة حرام وقديش الغيبة خطرة وهي من الكبائر وإلى آخره. وأحيانا ممكن واحد يخجل يغتاب قدامه لأنه مثلا شيخ واعظ، وما لازم أنه واحد يتجرأ قدامه ويكون الشيخ هو عم يتجرأ. اللهم إليك نشكو ضعفنا. أن يعلم الإنسان، أن تعلم النفس ما قدمت وأخرت، كل هالذنوب حاضرة. بأي يوم ذنب واحد من الكبائر بعده موجود مش مستغفر الإنسان الله عز وجل منه، بكفي أنه يفصله عن رسول الله وعن أهل البيت. طيب أنا على أساس عامل حالي شيعي من شيعة أهل البيت، شيعي من شيعة رسول الله، أتباعه الحقيقيين صلى الله عليه وآله وسلم، بشوف حالي هونيك ما إلي علاقة، لأن ذنوبي حالت بيني وبينه. بشوف حالي مجرم. طيب أنا شو إلي إذن؟ لم أستثمر دنياي فيما خلقت له. بشو قضيت دنياي؟ باللهو، بالحكي، بالمحرمات، تضييع العمر. عندئذ هل أكون من السعداء بالدنيا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام الهاربون منها؟ لا، أكون من الأشقياء بالدنيا المقبلين عليه. إذن من المتغيرات الأساسية في الإنسان في يوم القيامة أن يعلم كل ذنوبه، وربما كان هذا العلم بالذنوب هو السبب الذي يجعل الإنسان يصرخ من الأعماق يا ويلتى. إن شاء الله عندما أستعرض النداءات في يوم القيامة أو في سياق آخر يأتي الحديث عن الصراخ الذي يصدر من الكفار، يا ويلتى، يا ويلنا، يا حسرة، نحيب، نشيج، بكاء. لكن طيب ليش ده واحد يوصل حاله لهون؟ إن ربنا نعم الرب لو كانت ذنوبنا واصلة للسماوات، هو وعدنا بأن يغفر لنا ذنوبنا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه بالدنيا. عندما نرجع إلى كتب التفسير نجد أن الفرق بين الآيتين، قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وقوله تعالى إلا أن يشرك به في سياق آخر، إلا أن يشرك به هذا اليوم القيامة للشفاعة. يعني يوم القيامة الذنوب ممكن كلها أن تشملها الشفاعة، لكن الشرك إذا واحد مشرك لا تشمله الشفاعة. لكن بالدنيا الذنوب كلها تغفر حتى الشرك، إذا واحد كان مشرك وتاب ذنوبه كلها تغفر بما في ذلك ذنب الشرك. أيضا من المتغيرات في يوم القيامة الفزع الأكبر. قديش بنفزع بالدنيا؟ فزع الآخرة فزع من نوع آخر. عمر ابن معدي كرب فارس شجاع مغوار، كان يعد بألف أو بألفين فارس، في أحاديث عنه بالحروب المختلفة. عمر ابن معدي كرب إجا لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حدثه المصطفى وعظه، كان من جملة الحديث حديث عن الفزع الأكبر. قال يا رسول الله ما هو الفزع الأكبر؟ فإني لا أخاف، أنا ما بفزع. حدثه رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفزع الأكبر، فملئ عمرو بن معدي كرب رعبا. هلا شو بدنا بالفزع الأكبر؟ بعد مدة ارتد عمرو بن معدي كرب، ارتد. مين اللي راح على المنطقة اللي مرتد فيها وأنه هو فارس مقدام مغوار وشايف حاله بشجاعته؟ ذهب أمير المؤمنين عليه السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله يقود سرية لمواجهة عمرو وقومه المرتدين. طلع عمرو بن معدي كرب شجاع صاحب الصمصامة، سيفه كان اسمه الصمصامة، معتد بشجاعته. عندما وصل قريبا من أمير المؤمنين عليه السلام صرخ فيه أبو الحسن صرخة، فولى عمرو بن معدي كرب هاربا، ثم استسلم فيما بعد ورجع وقومه إلى الإسلام. صرخة من أمير المؤمنين عليه السلام كانت كفيلة بإسقاط عمرو والقضاء على كل تحركه. ربما، ما بعرف، ربما أنه سلام الله عليه اعتمد هذا الأسلوب معه لأنه كان قد علم بقوله لرسول الله ما هو الفزع الأكبر؟ فإني لا أخاف. الفزع الأكبر عندما يحدثنا الله عز وجل عن فزع ويصفه بأنه الأكبر، كيف شكله هذا؟ قديش يعني في رعب بالدنيا ينجمع فوق بعضه لا يصل على الإطلاق إلى الفزع الأكبر. نجد مثلا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الداعي من قبل الله عز وجل بالروايات أنه إسرافيل عليه السلام، يدعو إلى شيء نكر، يدعو ينفخ، فيدعو الناس إلى الأرض المحشر إلى البعث، قوم بيقوموا هالناس إلى شيء نكر، شيء منكر غريب مش شايفينه ما بيعرفوه. خش عن أبصارهم لما واحد بيكون بصره هيك ومتحرك يعني هو ثابت ومطمئن، لكن لما هيك لا، خشوع البصر كناية عن عدم الثبات وعدم الاستقرار. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هل مش شايف جراد حقيقي؟ ممكن يكون شايفه على التلفزيون، ممكن يكون شايف مثلا الفراش أو شيء شبيه. الجراد المنتشر كيف كثرة أعداد وسرعة تؤدي إلى اصطدام، سرعة غير منتظمة، كأننا عندما نخرج من الأجداث جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، مصغين، متأودمين، عاقلين، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. لاحظين مين اللي بيقول هذا يوم عسر؟ الكافرون. المؤمنين لا، استعدوا طيلة حياتهم لهذا اليوم، ليش بدي يكون عسر؟ يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيضا نجد قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة قريبة، يوم القيامة الآزفة التي هي قريبة. أزف الرحيل يعني اقترب الرحيل. إذ القلوب، لاحظين اللي عم بيحدثنا الله عز وجل، إذ القلوب لدى الحناجر. قلوب من الفزع لدى الحناجر كاظمين. كاظمين شو يعني؟ شو معنى الكظم؟ القربة التي كانت تملأ بالماء، قربة الجلد تملأ بالماء ثم تكظم تربط، لما بتنتلي تكظم، إذا فاضي لا تكظم. إذا واحد فزعان وما قادر يحكي ولا كلمة رح يفقع من القهر، لكن كاظم غيظ ما قادر يحكي مربوط. كاظمين. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن إذا كانوا مش ظالمين فإلهم حميم، صديق عزيز، حميم محب، رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، الشهداء، وهم الشفعاء، والشفعاء الذين يطاعون بأمر الله وإذن الله عز وجل. إذن من مظاهر الفزع الأكبر هذه المشاهد. كذلك وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني ببهجتها ببهائها، إلى ربها ناظرة، متوجهة إلى الله بالقلوب والإقبال. ووجوه يومئذ باسرة، باسرة عابسة، تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن ينزل هذه الوجوه، يعني أصحاب هذه الوجوه يظنون أن تنزل بهم فاقرة. شو يعني فاقرة؟ ما يقسم فقرات الظهر أمام بلاء، أمام هول لا هول بعده ولا بلاء بعده. أيضا نجد في الروايات حول وجوه يومئذ ناظرة، ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عز وجل بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان، حيوان يعني الحياة، فيغتسلون فيه ويشربون منه، فتنظر وجوههم إشراقا فيذهب عنهم كل قذى. القذى بالقاف عبارة عن القذارة وما شابه، ووعث التعب، ثم يؤمرون بدخول الجنة. أحد علماءنا الأبرار ابن العودي تلميذ الشهيد الثاني، الشهيد الثاني من كبار علماءنا من الحلوسية بالأصل، الشهيد الثاني طبعا كتب سيرته من الذين كتبوا سيرته تلميذه ابن العودي، ابن العودي أيضا من العلماء. يرى هذا التلميذ في منام طويل جدا بعض خصوصيات الشهيد الثاني رضوان الله عليه بعد وفاته، بعد شهادة الشهيد الثاني، استشهد، قتل في تركيا طبعا، قبره في تلك المنطقة. عندما رآه في المنام يقول أردت أن أطلع على خصوصيات مكانه في الجنة، بيحكي بالتفاصيل هون أنه قديش ملك المؤمن في الجنة، ملك عظيم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. محل الشاهد الآن من المنام الطويل أن ابن العودي يقول مرة كنت مريضا محموما، أخذت أفكر إذا مت فماذا قدمت أمامي، رأيت أني موحد، أنا بحب أني أوصل للتوحيد الحقيقي بالنسبة إلى الاعتقاد بالله عز وجل، لكني معتقد بأنه أشهد أن لا إله إلا الله، وبالإضافة إلى التوحيد معتقد برسول الله وبحبه وبحب أهل البيت عليهم السلام، إذن عندي التوحيد وحب رسول الله وأهل البيت. يقول في تفاصيل طويلة جدا. المهم بعد إذن نمت، رأيت في المنام أن ملكين جاءا ليأخذاني إلى جهنم. قلت لهما: أريد أن تأخذاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليشفع لي. قالا: نحن من ملائكة العذاب ولا نستطيع أن نأخذك إلى مكان آخر. قول استحقيت، شفت مسألة صعبة. طيب شو الحل؟ قالوا: غاية ما يمكن أنه نحن ورايحين هيك من مرأك من مكان قريب، من قرب حسب ما مسموح لنا، يعني أقصى حد ممكن نقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول قربنا فعلا، أخذوني من هالطريق، قربنا شفت الرسول، بدأت أصرخ: سيدي يا رسول الله، دخيلك أستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نادى الملكين أن يذهب إليه، خلاص ما عاد فيهم يخالفوا، راحوا لعنده. قال: ناولاني صحيفة هذا العبد. مسك الصحيفة، بقول طلعت فيها صحيفة السيئات مليانة سيئة، صحيفة الحسنات مكتوب توحيد وحب أهل البيت. طوى رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة السيئات ووضعها تحت ركبته، ثم قال: خذ هذا العبد إلى الجنة. قال: يا رسول الله، نحن أمرنا باعتبار أن صحيفته، صحيفة السيئات مليئة بالسيئة. أخرج صلى الله عليه وآله الصحيفة، قال: انظرا، وإذا بالصحيفة خالية من كل السيئة. بعد يقول: تركاني باعتبار أنهما من ملائكة جهنم، ليأتي ملكان، ليأتي أحد من ملائكة الجنة وأذهب معه. قلت: يا رسول الله، ماذا أفعل الآن؟ بيقول: أني قلت هيك، طلعت بحالي لقيت كيف واحد جسمه ملان تكرم دمامله قاذورات وما شابه قذارة، يعني شو في ذنوب، شو في معاصي مبيني، بحيث أنه واحد بيستحي بحاله. سيدي يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال: اذهب إلى هذا النهر واغتسل به. قلت له: طيب بعدين شو بدي أسوي؟ كثر الأسئلة، لأنه واحد بيكون فزعان الفزع الكبير وبتطمن شوي ولحق على أسئلة. بيقول له: بعد إذن تخرج وتجد ثيابا فتختار الثياب التي تناسبك. قال له: طيب وبعدين شو؟ قال له: في بستان بتقعد فيه. المهم محل الشاهد، الرواية هنا ماذا تقول؟ بعد أن ينتهي أولياء الله إلى نهر يسمى الحيوان، يعني الحياة، فيغتسلون فيه ويشربون منه، فتنظر وجوههم إشراقا، فيذهب عنهم كل قذى ووعث، ثم يؤمرون بدخول الجنة. بيقول فعلا نزلت بهالنهر، تغسلت، طلعت، وإذا ما بقي شيء من هالآثار. يعني عن جد نحن إذا دخلنا الجنة سندخل الجنة بأعمالنا؟ يعني نحن باعتبارنا مش معصومين، معقول نخلى من السيئات والمعاصي؟ ندخل الجنة برحمة الله عز وجل. حقيقة مسألة بتفكر فيها أنه إذا واحدنا بلا تظهر سيئاته ومعاصي كيف بتبين؟ إذا لم تظهر في جسده لكن إذا ظهرت روائح الذنوب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. تعطروا بالاستغفار، يعني في روائح بس نحن ما منشمها، لأنه إذا واحد متعود على روائح كريهة بتصير الروائح الكريهة عنده يعني شيء تقريبا اعتاد عليه ولو بدرج. أو أحيانا هالمحرمات هي تسد حاسة الشم، لذلك منشوف أنه المؤمن الزاهد العابد لما بيواجه إنسان من أهل الكبائر ما بيتحمل أنه يشوفه. أحد علمائنا الأبرار بيقول تلميذه: كنا معه بمسجد السهلي فدخل شيخ، بمجرد أن دخل الشيخ إلى الغرفة شفنا هذا الزاهد السود ربد وقف صرخ فيه صراخ عجيب، طلع برا طلع برا. قول يا عمي تعجبنا كلنا، شيخ ده شو عم تشتغل بهالطريقة مع الزلمة؟ هذا الشيخ أول مرة جاي لعنا. بيقول بعد مدة منكتشف أنه هذا جاسوس للوهابيين، بعد مدة طويلة نفسه هذا الشخص، هذا الشيخ الشيخ هندي كاين، هذا الشيخ الهندي بيقول تلميذه لهذا العالم، بيقول رغم أنه كلنا استغربنا ولمنا بعد مدة طويلة ظلت ببالي هالقصة، ليش هالأستاذ عمل هيك مع الزلمة؟ يوم من الأيام بعد سنوات شفته، يا فلان شو قصتك أنت؟ بدي أعرف أني حاول من هون لهون. قال له والله أنا وقتها كان وضعي هيك، كانوا هول ضحكانين علي في صراعات شديدة كانت مع الشيعة آنذاك بين الشيعة والوهابيين، صار هجوم من الوهابيين على كربلاء على النجف، غارات كانت تشن بهالفترة، هو جاسوس للوهابيين. هذا شيف بيقول بعدين رجعت للشيخ قلت له مولانا انت هذا الزلمة ليش عملت هيك؟ هو بوقتها لمناك بس تبين معك حق لما تصرفت هيك، نحن ما كنا عارفين شو السبب. قال له والله بمجرد أن دخل رأيت أن الغرفة ملئت ظلاما، وأنتم عارفين شو كنا قاعدين عم نسوي، كنا قاعدين عم ننتظر الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنا كنت قد حصلت، أستاذنا عم بيقول لهم كنت قد حصلت على وعد أن الإمام سيأتي، لكن لما شفت هذا دخل وجو الغرفة صار هيك جزمت بأن الإمام لن يأتي ما دام هذا الإنسان في الغرفة. هو يتعامل مع الأمور بشكل آخر لأن الحجب التي تفصلنا نحن زالت من أمام عيني قلبه فأصبح يرى. سأكتفي هذه الليلة بهذا المقدار باعتبار أن الوقت تأخر، على أمل أن نتابع إن شاء الله ضمن هذا التسلسل. أشير في الختام إلى الطريقة التي ستتبع في هذه الأحاديث إن شاء الله. أولا البدء يكون ساعة بعد الأذان بشكل ثابت، طبعا الساعة يعني الوقت الأذان عم يتغير، إذن الوقت ما فينا نحدد ساعة معينة، مثلا الأيام 7:30 حسب التقويم بتغيب الشمس، يعني 8:30 مفترض نبدأ، لا تأخير الليل صار باعتبار الكهرباء. الحديث إن شاء الله يستمر شيء 3/4 ساعة، بعدها بيكون ربع ساعة للأسئلة والأجوبة، ربع ساعة وحوالي ربع ساعة إن شاء الله للدعاء، بيكون مجموع ساعة وربع ممكن أقل شوي. سيوضع صندوق للاقتراحات، أي إنسان عنده اقتراح حول سير الدرس، خصوصيات أمور يراد الحديث حولها، هالاقتراحات بتكون موجودة بصندوق الاقتراحات. الإخوان اللي عم بيتابعوا الاقتراحات بنسقوها وبتم إن شاء الله بتم ملاحظتها. بالنسبة للأسئلة، أتمنى في البداية أن نركز على الأسئلة التي لها علاقة بالأمور الإيمانية، بناء النفس، حمل الهم، الأمور التي ترتبط بموضوع الحديث ما يتعلق بالمعاد. مجال آخر المجالات السياسية، أحياناً تكون هناك أمور خاصة أو جزئية لا علاقة لها بجو الحديث نهائياً، أو أنها تمس إنساناً معيناً في المجتمع بحيث أن الأمر واضح. النمط من الأسئلة، أولاً الأسئلة البعيدة عن جو الحديث، مثلاً هلا خلصنا الحديث، تصوروا أنه سؤال مباشرة يجينا عن مسألة إيمانية بيطلع بنفس السياق وبنفس الجو، شيء طبيعي ومفيد. لكن يجي سؤال مباشرة أنه واحد رعف وإجا دم على ثوبه كيف بده يصلي؟ طيب هذا السؤال مش عن ورقة، هذا بين كتابه والجو عام. الأسئلة أرجو أن تلاحظ هذه الخصوصيات، أنه المحور في عنا جلسة أسبوعية أساسها بناء النفس والتركيز على شؤون المعاد في إطار بناء النفس، المسائل الإيمانية، الإشكاليات اللي بيواجهها الإنسان بسفر الإيمان إلى الله عز وجل، الأمور السياسية مع التأكيد عليها باستمرار، لأننا ينبغي أن نتصرف وفق خط الإمام رضوان الله عليه. ديانتنا عين سياستنا، أما أن نحمل هم التدين والإيمان بمعزل عن الأمور السياسية فهذا خطأ. المجموع المكور بيكون للدرس إن شاء الله ساعة ساعة وربع بملاحظة هالخصوصيات حول الدعاء. أحب أن أسمع أيضا مقترحات. أنا ما عم بقعد بعد الدرس للدعاء وطول بالدعاء باعتبار أنه الوقت عم بصير طويل وما بدي أخركم أكثر، لكن لو فرضنا أنه طلع معنا بالاقتراحات لا منطول بالدعاء، ساعتها منشوف الأكثرية شو بتقول من خلال المقترحات، لأجل أن يبقى جو الدرس جوا جماعيا. يعني مش أنه والله أنا بذهني تصور معين وبيجي بدي أحكي على أساس، أحب أن أعرف بما تفكرون، الأمور التي تواجهون، اقتراحاتكم، هناك حيثيات مختلفة ترون أن الحاجة تمس للتأكيد عليها، كذلك هذه الخصوصيات ينبغي أن أكون، أحب أن أكون في جوها. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.